إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خادما يهوديا. النبي صلى الله عليه وسلم مر بتجارب عظيمة، وقبل أن أروي هذا الحديث ونعيش معه هذا مع هذا الحديث العظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألمح أن من صلب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم أنه لا إله إلا الله. هذه دعوة الأنبياء، وأن من أعظم معاني هذه الدعوة أنه لا يملك النفع والضر إلى الله سبحانه وتعالى، أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوا إنسان فلن ينفعوا إنسان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروا إنسان فإنهم لن يضروا إنسان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس إن لو اجتمعت الإنس والجن في صعيد واحد كلهم قرروا إن هم ينفعوا فلان، العالم كله قرر إن هو ينفع فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ابن عباس لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك فإنهم لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الإنس والجن كلهم على أن يضروك فإنهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمن أعظم العقائد توحيد النفع والضر، إن الإنسان يعتقد أنه لا ينفعه إلا الله ولا يضره إلا الله ولا يملك رزقه إلا الله ولا يملك أجله إلا الله، فلا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله ولا يبتغي مرضاة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث العظيم الذي رواته المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خادما يهوديا، وظل اليهود يحرضون هذا الخادم يحرضون هذا الخادم يوم وراء يوم، خادم غلام بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يشتري حاجات بيجيب حاجات. اليهود قالوا له هات من أثر النبي عليه الصلاة والسلام أي حاجة، لا زالوا يحرضون النبي صلى الله عليه وسلم. رجل اسمه لبيد بن الأعصم حتى أخذ هذا الغلام مشط أسنان مشط النبي صلى الله عليه وسلم وبعض شعرات متعلقة بمشط النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لهذا اليهودي، وكان هذا اليهودي ساحر، وكانت بناته ساحرات، فسحروا للنبي صلى الله عليه وسلم في وتر فيه 11 عقدة من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل له أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، يعني يخيل له أنه جامع زوجته. ويشعر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الضعف، ويزداد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وراء يوم. ولا يخفى أن السحر يؤثر على تفاوت بين الناس، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف الدواء للنبي صلى الله عليه وسلم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السحر 40 يوما. فما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الضر؟ دعا ودعا ودعا. كان سلاح النبي صلى الله عليه وسلم الأصيل هو الدعاء، هذا السلاح الذي يخترق أبواب السماء، هذا سلاح المؤمن الدعاء، هذا الذي ينفع حينما تعجز الأسباب. فدعا ودعا ودعا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في مكانته عند الله، هو من هو في عبادته، هو من هو في قوة إيمانه، مش دعا مرة، 40 يوم بيدعي. وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى، وصاحب الدعوة المستجابة، وصاحب المقام المحمود، وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهو صلى الله عليه وسلم أول من يحرك حلق الجنة، وهو الذي يحشر الأنبياء والمرسلين يوم القيامة تحت لوائه، وهو الذي إذا دعا، لما دعا ورفع يديه إلى السماء ظلت السماء تمطر أسبوع، وهو على المنبر لما جاءه رجل وقال هناك قحط فادعوا الله لنا، فرفع يديه إلى السماء فظلت السماء تمطر أسبوع، حتى رفع يديه في الجمعة التي بعدها وقال اللهم حوالينا لا علينا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم هذه التجربة للبشرية، حتى نتعلم نحن كيف نفعل إذا أصابنا الضر، حتى نام يوم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رؤيا، فرأت الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء، الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لم كان كيف كان سيكون. أطلع الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على سر الدواء، فجلس ملكان أحدهما عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عند قدميه، وهو يرى أن هناك زائران وشايف رؤيا، في 2 جايين يزوروه، واحد قاعد عند راسه والتاني قاعد عند قدمه. فقال أحدهما للآخر مال الرجل، هو الرجل ده ماله؟ فقال طب الرجل، يعني سحر الرجل. قال وما طب الرجل؟ قال سحر. قال ومن طبه؟ قال له مين اللي عمل العملة دي؟ مين اللي جاءه ان يعمل العملة دي؟ قال لبيد بن الأعصم، هذا الساحر اليهودي في المدينة. قال فيما؟ قال له سحر بإيه؟ قال في مشط ومشاطة، في أسنان المست ومساطة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأين ذاك؟ فين الكلام ده؟ قال تحت لاعوفة، يعني تحت الصخرة الناس بتقف عليها، في بئر ذيوان، بئر لبني زريق. ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فاء من الحلم من الرؤية، فبعث علي بن أبي طالب والزبير وقال اذهبوا إلى بئر ذيوان وابحثوا فيه. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنضحوا البئر واستخرجوا من تحت الصخرة وتر فيه 11 رقية، فيه 11 عقدة، ومشاطة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة. هذا السحر الصعب وهذا الضر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف عنه، فوضع جبريل يده على النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله ألقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل حسد أو عين الله يشفيك، بسم الله ألقيك. فلقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مرة وراء مرة، واستخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحر، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فكان السلاح الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. ثم وضح الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، ثم أيد الله النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة جبريل ورؤية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جاءت آيات القرآن، هذا الوحي العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاء لما في الصدور. هذه الآيات العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بعد ذلك استعاذة. هذه التي إذا قالها الرجل في الصباح حماه الله سبحانه وتعالى إلى المساء. آيات بسيطة لكنها عظيمة. قل أعوذ برب الفلق، قل أحتمي بك يا رب، أعوذ ألجأ، أعوذ ألوز، يا رب أنا جاي خايف، جئت إلى جنابك خائفا، أحتمي بك، أعوذ بك، ألجأ إليك، أطلب النجاة، أطلب الحماية، أطلب الأمن. قل أعوذ برب الفلق. الفلق الصبح ينفلق من الليل، النور ينفلق من الظلام، النبات ينفلق من الأرض، الماء ينفلق من السحاب. قيل الفلق أي الخلق، وقيل الفلق كل من فلق، وقيل الفلق فالق الإصباح، الصبح، النور، الخير. الله سبحانه وتعالى هو رب الفلق، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج الحي من الميت، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج النبات من فلك الأرض، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هو رب السماوات ورب الأراضين، هو رب الجن والإنس والشياطين، هو رب كل شيء. فالإنسان لما بيصيب الضر بيقول له يا رب كل شيء، يا رب النفع والضر، يا رب أنا لا أملك ولا أعلم ولا أبصر هذا الذي ضرني، لكنك أنت تبصر، أنت تعلم، أنت تتحكم في كل شيء. قل أعوذ برب الفلق، نداء يخترق الأبواب، أبواب السماء، استعاذة ولج إلى الله سبحانه وتعالى، ما أعظمه. الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة في أول النهار وآخر النهار، بالاستعاذة من الشرور والأضرار التي يرتكبها الناس والتي يكيد بها العباد بعضهم على بعض. العباد شياطين وجن وإنس، العباد قوى خارقة ومؤثرات عجيبة يمتلكها هذا وهذا، يستعين هذا بشيطان وهذا في داخل عينيه وفي داخل قلبه قوة فساد غير عادية. قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قيل أن شر ما خلق الله إبليس، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا سورة تعلمنا كيف نستعيذ من إبليس، ذكر فيها رب الناس بصفته الرب الأعظم، الرب الأوحد، الرب الأكبر، الرب الأعز، مالك الناس، الذي يملك كل الناس، إله الناس. فذكر ثلاث صفات في الاستعاذة من شر الوسواس، لكنه لما استعاذ من الشرور الأربع، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ذكر فقط رب الفلق، ذكر رب الفلق فقط أنه هو رب الفلق، ذكر أن الله سبحانه وتعالى هو رب الفلق. لماذا؟ لأن الله هو حقيقة هو الذي خلق كل شيء. الله يخلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى اسم تعرفه جميع الخلائق. النبي عصام كان يعلم أصحابه يقول له إذا جاء الصباح قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال له قول كده لما تيجي تدخل في أي مكان، قول بسم الله بس كده، الحياة والعقارب والشياطين أقول بسم الله؟ قال له أستحضر وانت بتقول بسم الله أن الله سبحانه وتعالى اسم تعرفه جميع الخلائق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، تعرفه جميع مخلوقات الأرض والسماء، وهو السميع العليم. قلنا مستعين بربي. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في الصباح والمساء أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إن الإنسان دائم الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. قال من شر ما خلق، وقيل أن شر ما خلق عذاب جهنم. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بداية من أعمال أخيها العذاب، وقيل من شر ما خلق أي من شرور العالم. فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الدعوة إلى ربه. لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، لكنه انشغل بالله ودعا الله سبحانه وتعالى واستعاذ بربه ولجأ إليه. قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قالوا الليل إذا أظلم، وقب يعني دخل، والغاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، وقيل القمر إذا اختفى وخسف فاشتد ظلامه فدخل. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الشرور، ثم استعاذ من الوقت الذي تحدث فيه الشرور. الليل معظم عند المسلمين، الليل له شأن عند المسلمين، الليل هو العلامة الفارقة بين دأب الصالحين ودأب المفسدين. لما تكلم عن قيام الليل قال إنه دأب الصالحين قبلكم، عبادة من العبادات المعظمة، عبادة من العبادات القريبة التي تقرب العبد إلى ربه. عبادة في الليل اسمها قيام الليل، ما فيش عبادة اسمها قيام النهار. الليل ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويجيب الدعوات. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر الناس التي استغلت الليل في إزاء الآخرين، ومن شر الشياطين التي قررت أن تسوق الناس وتحتلك الناس حتى يؤذوا الآخرين. قال ومن شر غاسق إذا وقب، من شر هذا الزمان وما يحدث فيه. هذا الليل وهو له مكان عند المسلمين، وما يحدث فيه من إيذاء يستغله البعض بواسطة آثام ومعاصي. واحد بيعمل معصية كبيرة بالليل بتضر الناس، واحد بيستعين بالشياطين بالليل عشان يسحر للناس. فنزل القرآن شفاء، وكان كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية كلما انحلت عقدة، أشار الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بطريق النجاة من السحر وبطريق النجاة من الضر. فقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا دخل. هناك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من الليل وما يحدث فيه. قال ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات يقولوا النفخ، واحد بينفخ بيطلع هواء، لما بيطلع هواء مع شوية رزاز بيبقى اسمه نفس، لما بيطلع رزاز بس بيبقى اسمه تفل. فالنفس ده عبارة عن شوية هواء طالعين من بق من فم إنسان ومعاهم ذا اسماء، ذا اسم نفس، وهذا تستعمله السحرة. وقيل النفاثات النفوس التي تضر الناس، وقيل النفاثات الناس التي تنقل الكلام، النمامين اللي بينقل الكلام من مكان لمكان عشان يعمل وقيعة، فكأنه ما بين الناس وبعضها البعض في بيئة، وهو بينفق في النار، بينفق في النار، ينقل الكلام وقعاتي، بينقل الكلام يؤدي الى الوقيعة على سبيل الوقيعة. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما ينفث، قال ومن شر النفاثات في العقد، عقدة السحر. والساحر يكفر بالله سبحانه وتعالى، يتعلم به ما يضر الناس، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. أخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات العظيمة، ونزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلمها ونعلمها أبناءنا وزوجاتنا، نعلمها الصبيان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، حتى نتدبر معانيها وحتى نستعملها في حياتنا، حتى نعرف أنه لا يملك الضر إلى الله. قال ومن شر النفاثات في العقد، إنما عصرنا استعاذة من شرور الخلق، واستعاذة من الزمن الذي يحدث فيه الشرور، وهذا يكثر في القرى، البلاد اللي كل ما البلاد بتبقى أضيق كل ما الناس بتبقى بصل بعضها قوي، فيقول لك ده فلان عملت عمل لفلانة، وفلانة سحرت لفلانة، وفلانة خدت اثر من فلانة عشان بنتها مش عارف تعمل ايه، وفلانة حسدت فلانة. ويكثر ذلك في النساء، ويكثر ذلك ايضا في غير المسلمين، فتجد كثير من الكهنة وكثير من معترف الأديان الأخرى أصحاب سحر، هم أصلا بيشتغلوا في السحر، سحرة. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليهودي، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من بنات اليهودي، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السحر المعقود عقدة وراء عقدة، كلما تلا آية كلما حلت عقدة، حتى نشط النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن شر النفاثات في العقد، ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد هذه المعصية العظيمة، كبيرة من الكبائر، كبيرة تستوجب النار، كبيرة تستوجب العقاب، كبيرة تأكل الحسنات ولا تترك صاحبها إلا وقد ألقي في النار. الحسد هذه أول ما عصي الله سبحانه وتعالى، عصى إبليس بالحسد ثم بالكبر، هذه الكبيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه مرارا وتكرارا. لو أن الأخلاق أصول الأخلاق السيئة، هتجد في أعمق نقاط أصول شجرة الأخلاق السيئة التي عليها تنبت جميع الأخلاق السيئة، هتجد في أصل هذه الشجرة فرع كبير اسمه الحسد، معصية داخل النفس البشرية. تمني زوال النعمة عن الآخرين، النظر إلى ما في أيدي الناس، إنك تنظر إلى فلان قالوا إيه وفلان عنده إيه وفلان بيحصل له إيه، أنت مالك؟ إنك تنظر إلى أقدار الله وتستكثرها على فلان، إنك تنظر إلى أرزاق الله ثم هي لا تعجبك فتتمنى زوال النعمة، وحسد الدين كفر. ود الذين أوتوا الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يزد على جبريل؟ ليه يتبعه الناس؟ ليه يكون له مكانة عند الله؟ فأرادوا أن يرتد أهل الإيمان عن إيمانهم لا لشيء إلا للحسد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة من أعظم قصص القرآن في الحسد، يوسف وإخوته، آيات للسائلين تتكلم عن حسد إخوة لأخيهم لأن أباه يحبه. وذكر الله سبحانه وتعالى قصة أول جرم نزل به الإنسان على وجه الأرض، قصة ابني آدم، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، الحسد. هذه المعصية داخل النفس البشرية، هذه الكبيرة التي بها يتمنى، تمني ده حاجة جوه مش متشافة، يعني مش بس عين اللي هو نظر إليه والعين حق فسقط الحجر أو سقط الرجل، لا لا لا، تمني داخل النفس البشرية، هذه المعصية الكبيرة التي لا تدع لك حسنة إلا وأفسدتها، التي حذر الله سبحانه وتعالى منها. لا تنظر إلى ما في أيدي الناس ولا تستكثر الخير على الناس، الله واسع، هو ما فيش على الخير واحد. الله سبحانه وتعالى لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا في صعيد واحد وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عنده شيء، يعني هو أعطاك هذا ما ممكن يعطيك ويعطي العالم كله مثل هذا. لما أخطأ رجل في الصلاة، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يعلم بعد أن الصلاة حرم فيها الكلام، فرمقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم، فحزن الرجل من شدة هذه النظرات عليه، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني، قال والله إنما الصلاة ما اشتد علي، فما رأيت معلما قط أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الصلاة استنى لما خلص الصلاة قال له تعالى هذه الصلاة لا يحل فيها الكلام، قال له ما ينفعش نتكلم أثناء الصلاة، وكان رجل لا يعلم، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال له أنا هو بس الناس دي كلها لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حججت واسعا. قال له هو ربنا رزق رحمة على العالمين هيدورك ايه، الأمر أوسع من ذلك، الرحمات أكبر مما تتخيل، لو أن كل واحد من الناس أخذ كل شيء هذا لا يعوق ولا يعجز الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينقص من خزائن الله سبحانه وتعالى شيء. فما لك تنظر إلى ما في أيدي الناس وتتمنى زوال النعمة عن فلان وعلان؟ قالوا من شر حاسد إذا حسد. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ضيق الأفق. جدير بالذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، وإني أكره أن أثير على الناس شرا. وهذه وحدها تحتاج إلى خطبة. قال له: أنا مش حابب أن أعمل حاجة تؤدي إلى مشكلة، مش حابب أن أنا أثير شر على الناس، هم أثاروا علي الشر وأنا شفاني الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف النجاة في أثناء المرض والضر والحسد والسحر، يعلمنا كيف ننجو في أوقات الأزمات. فدعا ودعا ودعا حتى بيّن الله له سبحانه وتعالى الطريق، تلاوة القرآن والتدبر في القرآن والعمل بالقرآن سبيل نجاة، بل سبيل النجاة تجارة لا تبور، هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور. نحن عندنا السبيل، عندنا الطريق، ففيما التوهان وفيما الابتعاد عن أمر الله سبحانه وتعالى، وفيما الانشغال عن الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى رب النفع والضر، وهو سبحانه وتعالى رب الفلك. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به وأن نلجأ إليه وأن نحتمي به في الأزمات، بل وأن نستعيذ به حتى إذا قرأنا القرآن. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. الهمز الحض، ان واحد يحضك على حاجة يقول لك خد قرار دلوقتي، لسه دلوقتي حان تعمل حاجة، ان هو بيسخنك ركب وبيهمزك. لا لا لا، ازاي يقول كده في اي مشكلة؟ يهمزك علشان تاخد قرار يزود المشكلة، عشان تاخد قرار يثير عليك شر، عشان تاخد قرار يؤدي الى القطيعة. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، من همزه ونفثه ونفخه. تكبير الموضوع، ان الموضوع الصغير يكبر ويكبر قوي وينفخ فيه لحد ما يبقى موضوع كبير، وبعدين بقى موضوع حالا لازم بتاخد فيه قرار. همزه ونفثه ونفخه. واحيانا بيكون الشر بسبب إرادة شر، ففعل هذا الشر من أراد الشر، الموقف طبيعي عادي، لكن هناك من يريد الشر. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى، قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الشرور الخفية التي لا يعلم الإنسان عنها شيء، والتي لا يستطيع الإنسان أن يدركها بعينه المجردة، والتي تحتاج إلى تفتيش عظيم حتى يعرف الإنسان هذه الشرور، وكيف يتوقع وكيف يتقي هذه الشرور. عليك في هذه الأوقات أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإني داع فأمنه الله.